ثم نتواصى بتعاهد القرآن، إذا حفظه فعليه أن يتعاهد يكرر حفظه، فإن إهماله سبب للنسيان وسبب لحرمان هذا الأجر. فإذا كررته وتعاهدته كان ذلك سببا لثبوته في ذاكرتك. نوصيك أن تحافظ على تكراره، ولو أن تقرأ حفظك كل يوم، كل ما حفظته تكرره كل يوم، وإذا لم تستطع لكثرته، يعني كنت من حفظ 10 أجزاء فإنك تقرأها كل يوم أو كل يومين، وإذا زاد بأن حفظت نصف القرآن فلا أقل من أن تقرأه كل 3 أو كل 4، وإذا حفظت 20 جزءا فلا أقل من أن تقرأه كل 4 ليال أو كل 5، وإذا حفظته كله فواظب عليه ولا أقل من أن تختمه كل أسبوع لمدة 2 سنين أو 4 سنين، تحافظ على قراءته كل أسبوع، ولعله بذلك يرسخ في ذاكرتك ويثبت في قلبك، حتى إذا استمر حفظك له وتلاوتك له 2 أو 3 سنين أو 4 وأنت تقرأه كل أسبوع، فإنك بعد ذلك لو تركته شهرا أو تركته أشهرا ما نسيته. وأما إذا تغافلت عنه وهو لم يثبت في ذاكرتك فسرعان ما يذهب من الذاكرة وتنساه. ويقول العلماء إن من حفظ سريعا نسي سريعا، وإن كان هذا ليس دائما، لكن إذا أردت أن تحفظه ويبقى فلا أقل من أن تقرأ الوجه أو الورقة في اليوم 20 مرة أو 40 مرة، ولو أنك حفظته، لو حفظتها بعدما تقرأها 5 مرات فلا تزهد في تكرارها ولو 40 مرة، إن ذلك من أسباب بقائها في ذاكرتك. فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تعاهدوا هذا القرآن، والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، يعني أنه إذا لم يتعاهده ولم يكرره تفلت عليه ونسيه، بخلاف ما إذا كرره وقرأه كل يوم أو كل يومين أو على الأكثر كل أسبوع، فإنه والحال هذا يرسخ في قلبه فلا يرده ولا يضره لو تركه بعد ذلك زمانا، مع أن تركه منهي عنه ترك قراءته مدة طويلة، فإن الله تعالى ذكر ذم المشركين بقوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن هجرانه ترك تعاهده وقراءته، من هجرانه أن تترك قراءته مثلاً شهراً لا تقرأ منه شيئاً أو نحو ذلك، ومن هجرانه ترك العمل به، ومن هجرانه ترك تدبره وترك تعلم معانيه، فإن تعلم معانيه سبب في العمل به وسبب في بقائه وطول مكثه في ذاكرتك إذا عملت به. كان الصحابة إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، فيتعلمون العلم والعمل والقرآن، يقولون تعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. فهكذا علينا أن نتعلم معانيه حتى نفهمه ونستفيد منه. وقد خدمه العلماء رحمهم الله وأطالوا في خدمته، فيمكن لو أحصيت التفاسير التي فسر بها القرآن يمكن أن تبلغ ألوفاً، يعني من الأولين والآخرين الذين فسروا القرآن لا يحصون. موجود كثير من تفاسيرهم وكثير منها لم يوجد، ولكن ذلك دليل على اهتمامهم بهذا القرآن وحرصهم على خدمته وبيان معانيه لمن يأتي بعدهم. فنتواصى بقراءة ما تيسر من تفاسيره حتى نفهم معانيه ودلالاته، وحتى نعمل بأحكامه ونطبقها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه ويتلوه حق تلاوته، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. الشباب هذا كلهم حفظة؟
بعضهم
يعني لا زال
كلهم
مشتغلين بالقرآن ما شاء الله. نريد ان نسأل عن بعض الآيات في اي سورة؟
لا بد من تحديد الشخص قبل السؤال.
لا
عقيدة
يا شيخ
عبد الرحمن.
لا هذا
اختبار،
هذا مو
قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين في أي سورة؟ يعرف أخونا هذا أنها في آل عمران. قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، في أي سورة؟ نعم صحيح، في سورة يونس. قوله تعالى ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب في أي سورة؟
الصبر.
نعم، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، أليس كذلك؟ نعم، صحيح. قوله أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين في أي سورة؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ المصارعة السنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع وكان تفصرع، لكن إذا كان هؤلاء الذين يتصارعون أنهم شبه عراة فلا يجوز إقرارهم ولا النظر إليهم سواء في التلفاز أو حضورهم. فأما إذا كانوا يتصارعونهم مستترون، كل واحد منهم يريد أن يبدي قوته ونشاطه، فهي جائزة وفيها تمرين على النشاط، وكذلك أيضا المسابقة على الأقدام فيها فائدة.
لا بأس.
نعم.
لعمرك
تأتي كثير في الشعر، يقولون لعمرك وبعيشك
شعرات
يقولون في الصالح. يستعمل هذا بعض العلماء لعمري، يقولون أنها ليست حلفا، والأولى أنه يستعمل لعمر الله. يستعمل شيخ الإسلام لعمري، وأما ابن القيم فكأنه خاف من أن يكون فيها بأس ويقول لعمر الله إلى الشعراء، ترخصوا في ذلك. ما أظنه صحيحا، يعني لا شك أن العظام عليها لحم، ومن هنا ما ليس عليه لحم كلحم البطن، وكلها يصدق عليها أنها لحم. ينظر يرجع في ذلك إلى أهل التحليل وأهل الطب. يكفيك أذكار صلاة واحدة المجموعتين، يسقط الذكر الذي بينهما ويأتي بالذكر الذي بعد الأخيرة. إذا أراد الخير أراد زيادة حسنات، إذا لم يكن عليه مشقة ولا تعب يصلي مع الجماعة يحصل على فضيلة صلاة الجماعة، كذلك أيضا يصلي الرواتب لا مشقة عليه. صلاة عارضة لا بأس بها، كثيرا ما يتقدم المغبون وخلفه من هو أفضل منه. إذا كان الإمام الراتب الرسمي لا يحفظ القرآن كله وصليت خلفه وأنت تحفظه فلا حرج في ذلك لأنه عين في ذلك. كذلك أيضا إذا كان أكبر منك مثلا وتقدم فلا حرج في ذلك، إذا كان يحسن الصلاة ويحسن أو يعرف أحكامها.
إذا لم يكن
إمام
راتب شخص تقدم وهو ليس إمام راتب،
كل حال يجوز إذا كان إنه يحسن الفاتحة والقراءة الواجبة في القرآن الصلاة يجوز أن يصلي ولو خلفها ولو خلفه من هو أقرأ وأفضل صلاة مجزية، وإن كان الأولى تقديم الأقرأ لحديث أبي مسعود أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كان معتمدا بجبهته على الأرض ولو كان بينه وبينها طرف الإمامة أو طرف الطاقية ما يضره لأنه اعتمد على الأرض.
قطع الميكروفون بعد الركعة الثانية فنوى المأموم الانفصال عند النساء ثم عاد الميكروفون في الركعة الثالثة بعد الانفصال، فهل الآن يرجع مع الإمام أو ماذا؟
يرجع ومثله يحدث كثيرا أنك تأتي وتصلي مع الجماعة ركعة وتظن أنها هي الأخيرة ويكون أنك ترك ركعة صلوا ثلاث وأنت صليت معهم الثالثة وسلم الإمام وقد سلم عن ثلاث كنت أنت تقضي ما فاتك طبعا عن فاتك ثلاث عن فاتك إلا ثنتين ولما نويت الانفراد تشاوروا تذكروا لما صليت ركعة وإذا هم صلوا إلى ثلاث تقضي معهم في الرابعة صليت وحدك وتصلي معهم الرابعة وبذلك ما يبقى عليك إلا ركعة صليت معهم ركعة صليت معهم ركعة صليت معهم لم يبقى فتقوم تأتي ركعة.
إذا صليت بعض ركعة
كل واحد تقوم معهم يجمع ركعة
تعتد
فيها مما قرأته أنا ما أعتقد هذا، أقول إن 100,000 خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة وزياداته، بقية مساجد مكة لا تقل في ذلك، كذلك أماكنها، لأن كثيرا من المشايخ قالوا أن الصلاة في جميع مكة كلها تضاعف، وكان هذا سببا لتخلي كثير، صاروا يصلون في عمائرهم، يقولون لنا 100,000 يصلون في بيوتهم، ولو بينهم بين المسجد 10 كيلو و 5 كيلو، يقولون الصلاة كلها جائزة في مكة وكلها مضاعفة، فليس هناك دليل على أن البقية مكة مثل الحرم الذي هو المسجد وما حوله.
ثلاثة ولا
مصنعة. إذا كان ثلاثة ولا مصنعة.
يصلي
إيه؟ المسجد.
المسجد.
ألو أتكلم. من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثما أو غسلا فلا يقربن مسجدنا، ترك الصحابة الثم البصر وقالوا لا خير في شيء يحرمنا من الصلاة في المسجد، وفهموا أن هذا نهي عن فعله، نهي عن أكله، ليس نهيا عن المسجد، نهي عن أكله، فصاروا لا يأكلونه إلا في الأوقات الطويلة بعد الفجر وبعد العشاء. ونقول لا يتخذوا هذا عذرا في ترك الجماعة، كما ذكر لنا عن عبد الله الحبشي الذي أضل خلقا كثيرا في لبنان أنه قال لتلاميذه من أراد منكم أن يترك صلاة الجماعة وليأكل بصل وليصلي في بيته، كأنه يقول اتركوا الجماعة ولكم عذر إذا فعلتم هذا، وهذا خطأ. إنما نقول لا تأكله قرب أوقات الصلاة، ومن أتعمد أكله فلا يجوز له ترك الصلاة لهذا العذر. وإذا كان ناسيا فإنه لا يسقط عنه اتيان المسجد. إذا
كان ثلاثة ثلاثة طلعوا مع بعض خارج البلد وكلهم قرب الصلاة يأكلون ثوم بصل.
إذا لم يكونوا في المسجد
ما كان
لا بس، لأن النهي يقول فلا يقربن مسجدنا.